داود جلس قبل أن ينهض. هذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة. نبدأ أولا في صفتها وفي موقعها ومحلها، ثم نذكر حكمها. صفة جلسة الاستراحة هي الجلسة جلسة خفيفة تكون بين الركعة الأولى والثانية أو بين الثالثة والرابعة، لأن الثانية والثالثة بينهما ماذا؟ جلسة التشهد. هذه الجلسة تكون جلسة خفيفة لا ذكر فيها، لم ينقل أن فيها ذكر، لأن محلها محل تكبيرة الانتقال ما بين الركنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في حديث مالك وفعله اثنان من الصحابة وهو عمرو بن سلمة الجرمي ومالك بن حويرث، إذا قام من الركعة الثانية جلس مفترشا، ليس متوركا وإنما مفترشا، ناصبا يده رجله اليمنى وجاعل رجله اليسرى جالسا عليها أو على هيئة العقبة يجلس على عقبيه، كل الثنتين مقبولة. نحن قلت تكلمنا عنها في الدرس الماضي أنهما كلاهما مشروع عن حديث ابن عباس، فيجعل على يجلس على قدميه إما هذه أو هذه، فيجلس قليلا يعني يسكن ثم يقوم، ليس فيها تسبيح وليس فيها شيء. إذا قام فإنهم يقولون اختلف، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعود من الجلسة هل يقوم معتمدا على ركبته أم على الأرض، لكن لا نريد الحديث عنه لأن ربما يأتي لها ذكر بعد ذلك. فإذا قام يقوم على هذه الهيئة. هذه الجلسة هل هي فعل أم هيئة في الانتقال؟ من قال إنها فعل قال إنها سنة مستقلة، ومن قال إنها هيئة فإنه يقول إنها ليست سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه كان ثقيلا فيجعلها من باب الهيئة ولا يجعلها من باب الفعل وهي السنة. على العموم لأهل العلم فيها قولان هذه السنة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمشهور المذهب مذهب الحنابلة أنها ليست سنة، لأنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم روي في عند الترمذي وغيره وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعة قام على ركبتيه أو معتمدا على ركبتيه، ولم يذكروا أنه كان يجلس ثم يقوم، فدلنا ذلك على أنها لا جلسة للاستراحة. قالوا ولأنه لم يفعله من الصحابة غير هذين الاثنين، وقال غيره من أهل العلم بل الصواب أنها سنة. وهذه آخر الروايتين عن الإمام أحمد، فقد ذكر الخلال أن أحمد الإمام رجع عن قوله الأول إلى حديث مالك بن حويرث وهو أن جلسة الاستراحة سنة. والحقيقة عند التأمل بالقواعد التي يعملها أهل الحديث في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ورواياته يتضح أن فعلها سنة، أن فعلها سنة، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم. ولكن لا ينكر على من فعلها وهذا مهم، ولا ينكر على من داوم على تركها أو قال ليست بسنة، بدليل أن الصحابة لم ينقل عنها إلا فيه، فالصحابة أنفسهم اختلفوا هل هي هيئة أم فعل قصده النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اختلفوا فيما بينهم، إن كان فعلا قصده فهو سنة، أما هيئة فهو من الأمور الجبلية لأنه ثقيل، تعرف من يكون ثقيل كبير في السن أو سمين أو نحو ذلك قيامه ليس كقيام الخفيف، واضح هذا، انظر لأي شخص، فهنا تكون هيئة. فذلك الصحابة بعضهم رأى هذه وبعضهم رأى هذا. ولذلك هنا مسألة مهمة، أن من قلة أن من زاد علمه، خذ هذه القاعدة، أن من زاد علمه قل إنكاره. بعض الناس يرى بعض الأفعال التي هي في الحقيقة من السنن أو الخلاف فيها من الخلاف السائغ فيبدأ يوالي ويعادي عليها، مثل إشارة في الصلاة ومثل هيئة القيام ومثل جلسة الاستراحة ونحو ذلك. المخطئ من الاثنين بين الأجر والأجرين له أجر واحد، والمصيب له أجره، فالتشديد في هذه الأمور والإنكار فيها لا شك أنه خلاف السنة، بل إنسان فعل فيها فعل في هذه في الإنكار من الإثم عليه من الإثم أشد من الأجر الذي تحقق له بالسنة من حيث وجود العداوة بين المسلمين والمشاقة والمعاداة. وأنا لا أقول هذا الكلام من باب التوقع بل للوجود، فإنه يوجد بين كثير من المسلمين بل ومن المنتسبين للسنة أيضا من يشدد بعضهم على بعض على مسائل هينة الخلاف فيها سائغ وقوي جدا، قوي جدا الخلاف، والصحابة فيما بينهم اختلفوا فيها، فلم يعنف أحدهم على الآخر وإنما فعلوها وكل في حاله. نعم، بقيت مسألة هنا نذكرها من باب التبع، هل يتابع الإمام إذا جلس جلسة الاستراحة أم لا يتابع؟ نقول لا، لا يتابع، لا يلزم متابعته. إذا كان الإمام ممن يجلس جلسة الاستراحة هذه هل يتابع؟ نقول لا يلزم، بدليل أن الصحابة ما ثبت عنهم متابعتهم في ذلك إلا ما جاء عن مالك وعمر بن سلمة الجرمي، فإنهما هما اللذان رضي الله عنهما جلساها. وهذه الشيخ تقي الدين تقرير في قضية متابعة الإمام في جلسة الاستراحة وما في حكمها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه